بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده وحمده كثيرا طيبا مباركا فيه، نصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم الأنبياء وإمام رسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونأخذ قدرا من الكتاب الآخر ولا نطيل إن شاء الله تعالى. وقفنا فين؟ أول أول المائدة. طيب، قال الشيخ رحمه الله في سورة المائدة قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول: هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامهم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مطلقا، يشمل ما ذبحوه على اسم الله وعلى غير اسم الله، يعني ذكروا اسما غير اسم الله على المسيح أو عزير أو نبي من أنبيائهم أو ولي من أوليائهم، واضح؟ أو ذبح ساكتا ولم يذكر لا اسم الله ولا اسم غيره، كله داخل في هذا العموم. وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النقعي والسدي ومقاتل بن حيان: إن المراد بطعامهم ذبائحهم، كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس. ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلم، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى: وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، موضع واحد اللي هو الموضع الأول في سورة البقرة. خلاص، بقية المواضع أخر الجر والمجرور فيها في كل القرآن: وما أهل لغير الله به. واضح يا حفظة ولا غير واضح؟ هاي. وقوله: أو فسقا أهل لغير الله به في الأنعام، والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله، فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى أو نحو ذلك. طبعا كلمة صليب ما معناها؟
ها؟
هاي. ها، فهل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ كلمة صليب على وزن فعيل بمعنى مفعول أي مصلوب، خلاص، وليس المراد الخشبة. إذا رأيت الصليب القديم أو في أصله أو عند بعض أهل الملة النصرانية تجد أن صورة المسيح عليه مصلوب على الخشب، فكلمة صليب بمعنى المصلوب يعني يراد به عيسى أيضا، واضح، وليس مجرد الخشب. ثم صارت رمزا، حتى ولو كانت خشبة فقط بدون الصورة صارت رمزا على الصليب الذي هو المصلوب الذي هو عيسى عليه السلام، واضح ولا غير واضح؟ ففعيل بمعنى المفعول، كقتيل بمعنى المقتول، وجريح بمعنى المجروح إلى آخره، لأنه فعيل تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعول في اللغة، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب نعم، يعني المصلوب، يعني المصلوب الذي هو عيسى. نعم. المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب أيضا مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحة. أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما أهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب في الخبز والجبن من طعامهم مثلا، وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه، ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى، فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمها، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب يقتضي حليتها. نعم. لا، مش لازم له باسمه، يعني انت بتذبح الذبيحة عشان تاكلها ليست تقربا الى الله، مش الاضحيه مثلا ولا العقيقه ولا نذر للفقراء، هذه هي القربه التي تتقرب بها الى الله، صحيح، لكن اذا ذبحت ذبيحه لنفسك لتاكلها او الجزار بيذبح علشان يبيع ليس متقربا الى الله، لكن مطلوب منه أن يسمي الله عند الذبح، خلاص. فالنصارى إذا ذبح لنفسه ليأكل يذكر، يقول باسم المسيح، يقول باسم المسيح أو باسم الصليب ويذبح، خلاص، ليس بلازم أن يكون تقربا، سواء تقرب أو لم يتقرب فإنه يذكر الاسم أو لا يذكر مطلقا، يعني حالتان. وانت لسه سمعت شيء، اسمع الكلام الى اخره اولا ثم قرر الحكم. نعم. طيب، وقد تقرر في علم الاصول ان الاعمين من وجه يتعارضان في الصوره التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما. طيب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طب والمشركون؟ المشركون طعامهم حلال ولا حرام؟ سؤال. حرام، صحيح، لكن المقصود بالطعام هنا المحرم هو كل طعام ولا الذبيحة بس؟ يعني لو جالنا سمك من الصين ناكله ولا ما ناكلوش؟ ها؟ يعني انا جاي لي علبة معلب سمك من الصين وجاي لي علبة لحمة معلب من الصين كله سوا السمك مثل ال مثل زي ما بيقولوا كان السعوديين يقول لك عايز ايه بنسميه البلوبيف ده علبة البلوبيف يقول لك عايز لحم الخروف الخروف ده صيني والبقر جاي من فرنسا او من الدنمارك لا هو مش عايز لحم البقر عايز لحم الخروف لحم الخروف جاي من الصين خلاص يا اخواني واضح ولا غير واضح ممكن يجي تونة او سلمون اللي هو لحم السمك الماكريل اللي بيسموه جاي من الصين فهل لحم الخروف مثل لحم السمك اللي جاي من عند المشركين ها لا السمك مباح ميتته فهم ما بيذبحوا ما السمك ما بيذبحش صحيح يبقى سواء جاءنا من عند مسلم من عند كتابي من عند مشرك السمك حلال ولا حرام ها طيب نقيسه على ايه على القمح جالنا قمح من اي مكان في الدنيا حلال اكله ولا حرام حلال خلاص لان بعض الناس كان مثلا يمتنع عن اكل زي ما قلنا السمك المعلب اللي جاي من الصين او من روسيا يقول لك دي دول شيوعيه لدول شيوعية وليسوا أهل كتاب وربنا سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حصل هذا في موقف أمامي من بعض الناس اللي الآن أصبح مشهورا بالعلم لكن وقتها ما كانش كنا لسه شباب ما عارف فقلت له طيب ما الفرق بين السمك وبين القمح سؤال الجواب منه عمل ايه راح قطع اللقمه ومغمس واكل على طول خلاص يا شباب واضح الكلام ولا غير واضح يبقى اذا طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم صحيح اللفظ لفظ عموم فزي ما قال الشيخ هنا الخبز والجبنه واللبن والمعرفش ما هوش ذبيحه ليس ايه ليس ذبيحه فالمقصود بالذي أحله الله لنا من طعامهم والأصل فيه التحريم اللي هو إيه ذبيحتهم لأن ذبيحة الكافر في الأصل لا تحل أهل الكتاب مخصوصون من هذا العموم يعني ذبيحتهم حلال كذبيحة المسلم وليست كذبيحة المسلم مفهوم ولا غير مفهوم طيب فهنا يقول طبعا عندي عمومان وطعام الذين أوتوا الكتاب يفيد التحليل صحيح وما أهل لغير الله به يفيد الايه التحريم اذا ذبحوا على اسم المسيح او اسم الصليب او اليهودي ذبح على اسم عزير مثلا واضح الكلام فهذان عمومان يقول وقد تقرر في علم الاصول اصول الفقه أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما لا يمكن الجمع بينهما إلا بترجيح أحدهما على الآخر والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانهم وكما أشار له صاحب مراق السعود بقوله وأن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة الآيات المحرمة وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهل به الغير إذن العلماء مختلفون في الترجيح بين العمومات يعني عامان أو عمومان متضادان أيهما يقدم؟ حينئذ تختلف وجهة العلماء في ذلك. مثل أيضا مثل إيه المثل المشهور والمشهور جدا، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، صحيح؟ وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يبقى أنا جيت وقد صليت العصر ثم جئت إلى المسجد، أصلي قبل أن أسجد قبل أن أجلس ولا أجلس ولا أصلي؟ هذان عمومان. إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس نفي عام مطلق، صحيح؟ يبقى إذن إذا أردت أن أجلس في المسجد فلا بد أن أصلي ركعتين تحية المسجد، لكن ليس مجرد وجودي في المسجد، جئت في المسجد وواقف ما أريد أن أجلس، خلاص لا تلزمني الركعتان، صحيح؟ لكن أريد أن أجلس فلا أجلس حتى أركع ركعتين. هذا عموم يعني يشمل كل الأوقات، صحيح؟ العموم الثاني لا صلاة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، أنت صليت العصر بالنسبة لك أنت، ليس بعد صلاة الجماعة. يعني أنا لو جيت ما صليتش العصر وقيت الجماعة خلاص أقول خلاص ما عادش صلاة، أو صلي العصر، صحيح؟ لكن أنا صليت العصر مثلا في مسجد آخر وعندي حلقة قرآن في هذا المسجد، هذا مثل واضح وكثيرا ما يحدث، صحيح؟ عندي حلقة سواء كنت مدرسا أم طالبا، وجئت إلى المسجد، المدرس والطالب سيجلسان، طيب أصلي ولا أجلس بدون صلاة؟ العلماء اختلفوا في ذلك، العلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم رجح أنك تجلس بلا صلاة لعموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مفهوم؟ وبعضهم رجح أن تصلي بناء على قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ونفس المسألة هنا، يقول أنه الجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، المحرمة إيه؟ لطعام الذين أوتوا الكتاب ما لم نعلم أنهم ذكروا اسم الله، فإذا علمت أنهم ذكروا اسم الله خرج من التحريم، خلاص خرج من الإيه؟ من التحريم، مفهوم؟ طيب، يقول هو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل، يعني عن الإمام أحمد، أيضا رواية عن أحمد كما ذكره صاحب المغني، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في التفسير، وذكره النووي في المجموع شرح المهذب عن علي وعائشة. طيب دول فريق، ورجح بعضهم عموم آية التحليل، عموم إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتج به الشعبي، وعطاء على إباحة ما أهل به لغير الله. قال مقيده عفى الله عنه اللي هو المؤلف المصنف رحمة الله عليه، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة، منه قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب، شككت في شيء فاتركه، وقوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول، وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم، لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، والدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة. فإن معنى قوله والآمر بعد النواهي أي ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي، فالدال على النهي هو المقدم، وقوله ثم هذا الآخر على الإباحة يعني أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا، فتحصل أن الأول النهي فالأمر فالإباحة، فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر. شحم الجوف اللي هو ايه اللي احنا بنقول عليه شحم دهنة البطن، خلاص اللي في باطن يعني اللي حول المعدة واللي حول الكليتين اللي في باطن الايه الذبيحة، البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الذكاة الذكاة اللي هي إيه؟ الذكاة بالذال اللي هي إيه؟ الذبح، الذكاة بالذال المقصود بها الذبح، واضح؟ لأن الذكاة لا تتجزأ، لأن الذبح لا يتجزأ، وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهر، واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا: المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية. فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر، وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة أي ودك متغير الريح، دهن يعني متغير الريح. وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها، ومات منها بشر بن البراء بن معروف، وهي مشهورة صحيحة، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو من معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال كما أشار له في مراقي السعود بقوله: ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك، أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فما في الحديثين أعم من محل النزاع، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء. ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا، مسجلا يعني مطلقا من مانع، أي أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما. أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة، وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الأصولي لا البياني. وأما تركوه صلى الله عليه وسلم للاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه، ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم كما هو ضروري، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر. طبعا لما يكون ذراع مقطوع من ذبيحة وعليه دهن، الدهن ده هيبقى بقى من الجوف. لو فرض ان لاصق فيه دهن من الجوف هيظهر انه ده دهن من الجوف اللي هو ايه المحرم، فسيجتنبوه الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، واذا كان من الخارج او المختلط في داخل اللحم بالعظم فهذا ليس من المحرم، هذا مستثنى. خلاص، هذا الذي قصده الشيخ رحمة الله عليه. وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاة لا يظهر تجزؤها، فحكم المسألة مشتبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه عنه. وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعامه، الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نقف عند هذا لأننا الوقت تأخر، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، نبدأ من قوله والمبحث الثاني لأنه طويل، وأنتم تريدون أن تنصرفوا. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يلهمنا الرشد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.